اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الوضع في أكتر من دولة عربية في 2012، وشفنا إزاي البلاد اللي قامت فيها ثورة في منها اللي حطت رجلها على الطريق الصح وبقى عندها حكومة وبرلمان وانتخابات زي تونس، وفي منها اللي بتعافر بعد موت رئيسها زي ليبيا، وفي اللي انهارت تماما وطحنها الجيش زي ما عمل بشار في سوريا. وبين كل دول مصر اللي أحسن المتفائلين كان بيقول إنها رايحة من سيء لأسوأ. وجرينا معاكم بالأحداث وشفنا حكاية الإعلان الدستوري اللي عمله مرسي عشان صالح الناس وحماية ثورتهم اللي بتتسرق بالبطيء، لكن استغلته الدولة العميقة عشان توقع الشعب والمعارضة في انقسام جديد. ويبقى هو ده الكارت اللي تقلب به الناس على مرسي وحكومته بدعوة انه عاوز يبقى ديكتاتور جديد واله محدش يراجعه في قراراته. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الاحداث ونشوف حصل ايه في مصر بعد الاعلان الدستوري، وازاي اتعرضت لانقلاب محدود هيبقى هو اول بروفا للانقلاب الحقيقي في 30 سنة. محدش يقدر يحدد بالظبط امتى بدأ الانهيار في عهد مرسي، يعني مش هنقدر نعمل زي المؤرخين ونقول لك انهيار الدولة الفلانية حصل بعد احتلال سنة كذا او في المعركة اللي حصلت سنة كذا. ده ممكن يحصل للبلاد التانية اللي راسها فوق ورجلها تحت عادي، لكن فم الدنيا ما ينفعش، لازم تشوف تاريخ ما شفتوش زي اي حتة في الكوكب. في عهد مرسي يمكن ما حصلش حدث جذري معين، لكن كان في تكات كده ورا بعض بسرعة خلت الاساس يتضرب والعمدان تقع، لحد ما البلد كلها مفرشت على الارض مع اول طلة الله علينا طبيب الفلاسفة وهو على كرسي الرئاسة. أهم واحدة في التكات دي واللي نقدر نقول عنها الحدث اللي الدنيا بعده بقت أسوأ من اللي فات، الإعلان الدستوري بتاع نوفمبر 2012. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، الإعلان ده وعلى قد ما كان طالع أصلا لحماية الشعب والديمقراطية، لكن للأسف كان الهدية اللي أخدته المعارضة على الإعلام، على الدولة العميقة، على الجيش ورجالته عشان يحشدوا بيه كل الجبهات ضد مرسي وحكومته ويعلنوا الحرب عليهم بمنتهى الفجر. كانت أول بشائر الحرب دي لما اتجمع عدد من السياسيين ورجال الأعمال وأيقونات الثورة زي عمرو حمزاوي وحمدين صباحي والسيد البدوي وعمرو موسى وغيرهم، لما اتجمعوا ورا البراتعي عشان يعملوا حاجة اسمها الجبهة الوطنية للإنقاذ، واللي كان هدفها تضغط على مرسي انه يلغي الإعلان الدستوري. فقعدت تشتغل له في الأزرق، وبدأتها برفض الاستفتاء اللي كان هيحصل على الدستور في 15 ديسمبر.
تعلن جبهة الإنقاذ الوطني رفضها الكامل للاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري، وتؤكد رفضها لإطفاء الشرعية على الاستفتاء سيؤدي حتما إلى مزيد من الفتنة والانقسام.
ومش بس كده، دي بدأت ترتب وقفات اعتصامية ومظاهرات، لدرجة ان المظاهرات اللي كانت اسبوعية كل جمعة اتحولت لمرتين في الاسبوع، سواء في الميدان او عند القصر الرئاسي. شوية بشوية بدأت الاحزاب اللي كانت على الحياد ومستنية تشوف مين هيكسب بدأوا يتشجعوا هم كمان وينضموا لجبهة الانقاذ وعلى راسهم نادي القضاء اللي ما صدق زيطة يزيط فيها طالما ضد مرسي والتيار الاسلامي. فقالوا هم كمان الاعلان الدستوري هنعمل اعتصام ضده، التصويت على الدستور مش مشرفين عليه، يلا وان كان عاجبكم.
طب بصوا يا جماعة، في كلمة عاوز اقولها، احنا مهر ما بندفعش، شبكة ما بنجيبش، الفتحة مش حافظينها.
ده وصل يا مؤمن ان القضاء اللي المفروض يكون لهم موقف شريف او على اقل تقدير يا سيدي يكونوا على الحياد وقت الازمات اللي زي دي، كانوا بيروحوا ميدان التحرير يخطبوا في المتظاهرين هناك، وهم نفسهم اللي كانوا بيحمسوهم يكملوا تظاهر ضد مرسي اللي شبهوه بكاليجولا او هتلر في استبداده. لحد هنا ممكن حد يفتكر ان الموضوع كان ديمقراطية صرف، رئيس بياخد قرارات ومعارضة بترفضها والدنيا ماشيه، لكن تشوف المؤامرة واضحة لما تعرف مثلا ان حزب المصريين الاحرار برئاسة احمد سعيد رجل الاعمال ونائب البرلمان رتبوا مسير القصر الرئاسة، ولما راحوا هناك لا شرطة ولا حرس وقفوا قصادهم، لدرجة ان هم نطوا فوق السور ودخلوا جوه جنينة القصر ومحدش ضرب طلقة واحدة في الجو او حتى رفع صباع في وشهم. وزي ما قال احمد سعيد بنفسه بعد كده، الجيش ما كانش جاهز يتدخل لكن الشرطة نفسها كانت معانا يا باشا، شرطة وجيش وقضاء وكل المؤسسات مش مع مرسي، لانه ما كانش عنده سيطرة عليها اطلاقا، واللي شايف غير كده يبقى عايش في مية البطيخ. وصدى بقى كانت الداخلية دايما وعلى طول الخط بتدافع عن نفسها وتحاول بكل الطرق تحسن شكلها قدام الناس. ولما يتسأل نائب وزير الداخلية احمد حلمي يقول في تصريحات للصحافة الاجنبية ان زمان كانت الشرطة بتحمي مبارك وبتعاقب خصومه، لكن الزمن ده انتهى خلاص ومش هيكرر تاني، دلوقتي الشرطة بعيدة عن السياسة ومستقلة بنفسها وشغلها كله للشعب. بس وسط كلامه تلاقيه بيأكد ان لا هو ولا رجالته ولا الداخلية كلها بيشتغلوا مع مرسي، لا ويأكدها كذا مرة، احنا مش بنشتغل مع مرسي. يتسأل عن المتظاهرين اللي بيموتوا برصاص الشرطة وبيتعذبوا في الإسام والمعتقلات، هتعمل ايه معاهم الداخلية وايه خطتها في حقوق الانسان؟ يقول لك حقوق انسان ايه اللي انت جاي تقول عليه ده، انت عارف قبل معنى الانسان ايه؟ والله ده مش افيه، الراجل كان بيقول بمنتهى الصراحة مش قبل ما نقول حقوق الانسان، نعرف انه انسان الاول. وانتوا فاكرين لما الاقي مواطن ماسك بندقيه ولا قنبله مولوتوف في حد ممكن يتهمني ان بنتهك حقوق الانسان لو مسكته فشخته؟ قصدي ما انتهكت حقوقه يعني. في نظر الداخليه بالكامل ومن اصغر ضابط لاكبر قياده فيهم كانت العداوه دلوقتي مش تجاه سلطه حاكمه ايا كانت قد ما كانت لمرسي والجماعه اللي بيمثلها بالذات. ناس كانوا لسه امبارح محبوسين وشايلين قواضي بالكوم، كل واحد يدخل معاه حبه قضايا محترمين يقعدوا فيها كام سنه في السجن وياخد له فوق البيعه تعذيب على بهدله على تلطيش. دلوقتي بقدره قادر بقى في السلطة وهم اللي بيتحكموا فيها. ازاي يعني؟ اللي زود العداوة دي ضد مرسي الاحساس اللي كان عندهم وتقال كتير على لسان قيادات فيهم ان لا يا عم مرسي مش هو اللي بياخد قراراته، طالما رجع في كتير من القرارات دي بسرعة يبقى ما كانش مقتنع بيها، او حد تاني اللي بيتحكم فيه، حد زي مين يا عم الحاج؟ يقولوا دي محتاجة مفهومية يعني، اكيد مكتب الارشاد والشطر. ده اللي كانت قيادات الداخليه مفكرينه وبيقولوه في كل مناسبه، وده يخليك تشوف تمردهم طبيعي جدا لما موظف مهما كان حجمه في شركه يفكر كده تجاه مديره وان حد اكبر منه في الدرع بيتحكم فيه والكلام ده. هل ده ما يخليش الموظف يتجرأ على المدير اكتر، يعارض قراراته ويمكن كمان يبجح فيه؟ والحجه ان ما احنا الاثنين زي بعض ومش اصحاب قرارات، يبقى اخاف منك ليه او اعمل لك هبه ليه؟ لكن اللي يضحك بقى ان الاخوان نفسهم اللي كانوا المفروض هم حمايه المرسي وخط دفاعه الاول كانوا هم اللي من ورا الكواليس ضد قراراته ورافضين كتير منها. والدليل على كده ان مساعد مرسي وائل هدارة، فاكرينه اللي كان معاه في حملته الانتخابيه من البدايه، اهو وائل وبقيت مستشارين مرسي لما كانوا بيتقابلوا مع مساعدين خيرت الشاطر عشان ينسقوا الشغل ما بينهم، كان المساعدين بتوع الشاطر بيشدوا شعورهم من الغيظ وانهم عاملين زي الاطرش في الزفه بيخبطوا في الضلمه ومش شايفين مترين قدامهم عشان محدش مفهمهم حاجه من جوه القصر. لا واكتر من كده ان خيرت الشاطر نفسه متضايق من عناد مرسي اللي بيخليه ياخد قرارات شايفها صح لكن في الحقيقه هي قرارات مش شعبيه وهتضر سياسة. ورغم ان الاخوان بيضطروا في النهايه يدافعوا عنه او يساندوا قراراته دي سواء بالدعم المادي او المعنوي لكن كانوا رافضينها وبشكل كامل. لما ترجع بذاكرتك ورا وتفتكر اللي كان بيتقال على مرسي الله يرحمه اللي اتقال عنه انه لعبه في ايد المرشد وخيرت الشاطر هو المتحكم الاول فيه، لما تفتكر كل ده وتكتشف بعدها ان الراجل كان بينه وبين اللي بيتحكم فيه ده توتر وازمات ولو في السر، ده يخليك تضرب كف على كف وتقول الراجل ده اتظلم قد ايه. هو مش ملاك ولا نبي منزه عن الخطا يعني، لكن ازاي كان بيحارب على كل الجبهات دي ومع ذلك يتقال عليه مسنود من امريكا على الاخوان على الاحزاب الاسلاميه؟ لا وكمان ستاره اللي قرارات بياخدها مكتب الارشاد او واحد اسمه خيرت الشاطر. الحقيقه ان مرسي في عز المشاكل دي كلها كان معزول عن كل الجهات حتى عن الاخوان نفسهم، لكن مع ذلك من جواه كان عنده يقين ان هم ممكن يكونوا الحصن الوحيد اللي فاضل له في النهايه، الحصن اللي يقدر يثق فيه لما كله ينقلب ضده، وهو كان عارف ان ده اللي هيحصل في النهايه. ولكن مع ذلك ما سابش قصر الرئاسة ولا هرب. جوه القصر كان في بقى لقاءات واجتماعات بتحصل بصورة مستمرة، وكان مستشارين مرسي مقسومين نصين بين اللي يقول لازم نتحرك بسرعة ضد المؤسسات دي خصوصا اللي لسه عندها ولاء لنظام مبارك زي الداخلية والمحكمة الدستورية العليا، وبين اللي يقول ما ينفعش يا جماعة لا وقت ولا مكانه، لسه الرئيس ايديه ما طالتش كل الجهات ونفوذه مش ضارب في كل مؤسسة، يعني سهل جدا ينقلب عليه لانه مش مسيطر على رجالتها بالكامل او له انصار كفاية فيها. وابسط دليل على كده اللي بتعمله الداخلية والسيسي وزير الدفاع اللي رفض طلب مرسي الصريح انه يحمي القصر. يبقى ازاي والدنيا والعه كده نعمل حركه شعل للجو اكتر ومش هتجيب نتيجه؟ الغريب ان الله يرحمه كان هو اللي بيطمن مستشارينه مش العكس، يعني في ظروف زي دي المفروض هم اللي يلاقوا له حلول او يقولوا له يتصرف ازاي ويحطوا خطه واثنين وثلاثه عشان يطمن ان وراه ناس بتحميه وهدفها امانه، لكن كان هو اللي في كل اجتماع يطمنهم بابتسامه ان ما تخافوش قوي. انتوا فاكرين ان دي نهايه الاحداث؟ النهايه الحقيقيه لما تلاقوا دمي على الارض. نخرج بالكادر بره القصر شويه عشان نشوف وهو متحاصر باعداد متظاهرين كانت من 24 اغسطس مسميه نفسها الثوره الثانيه، وكانوا سدين كل الطرق اللي بتوصل للقصر، لكن بعد الاعلان الدستوري الاعداد بقت بتزيد كل يوم عن اللي قبله. مواطنين عاديين وسياسيين وصحفيين كانوا بينضموا للاحتجاجات وعلى راسهم صحفيين جورنال الاهرام اللي وصلوا ل60 صحفي نزلوا يشاركوا في المظاهرات مع اخواتهم. ما تستغربش قوي الناس برضو معذوره يعني، الدستور لسه طالع سخن من الفرن وشافوا فيه مواد بتقيد حريه التعبير، وانت عارف اننا نبيع روحنا ولا حريه تعبيرنا يتضرب فيها مفك. ده بابا مبارك عمره ما اخرس لنا كلمه ولا حبس صحفي، احنا نتكتم هوب العرق الصحفي نقح من هنا وهوب الصحفيين نزلوا المظاهرات، و11 جورنال كلهم في يوم واحد يوم 4 ديسمبر قرروا يمنعوا النشر كنوع من الاحتجاج السلمي، في نفس الوقت اللي كان ذات نفس الاحتجاج السلمي بيحصل عند اكتر من 20 مقر للاخوان المسلمين. شويه حاجات لطيفه كده، هجوم على طوب على مش عارف ايه، سلمي من العادي بتاعنا يعني.
اهلا بكم في هذه الساره من الجزيره مباشر مصر، نبث على حضراتكم مباشره على الهواء الان صورا حيه جاءت من الجزيره من المقطم للجزيره مباشر مصر لحريق شابه في مقر جماعه الاخوان المسلمين، قام مجهولون باقتحام المقر وإشعال النار فيه والاستيلاء على محتوياته. حسب ما علمنا فإن الجماعة كانت قد سلمت المقر تحسبا لمثل هذه الهجمات للشرطة، لكن يبدو أن الشرطة انسحبت من أمام المقر وهو الآن في أيدي من يحرقونه.
الناس اللي بدأت تحاصر الاتحادية في الفترة دي كان شكلهم باين عليهم أنهم من مستوى أعلى من الثوار بتوع الميدان، الشكل والهيئة واللبس كانوا بيقولوا أنهم ناس أغنية أكتر، مثقفين أكتر، والقناعة اللي كانت عند الناس دي ساعتها أن دي مش ثورة فقراء وناس جعانة، دي ناس جاية تطالب بحقوق أهم من الأكل والشرب اللي كانوا أول مطالبهم أيام الميدان. في نظرهم كان مرسي ما يختلفش كتير عن مبارك، هو هو لكن بدأنا وزبيب الصلاة وبس، أما الإخوان فدول خرفان. ودي كانت الإهانة اللي قرروا يطلعوها على أي حد منتسب للإخوان، باعتبار أنهم في نظرهم عاملين زي قطاع الخرفان اللي اتغسل دماغهم ومتسائين ورا قادتهم، وده كانوا بيقولوه في هتافاتهم أو بيكتبوه على اليوفط وسور القصر بجرافيتي. حالة حصار كاملة بعد ما الأمن ساب القصر وتأمينه وانسحب عشان يفضي مساحة للمتظاهرين.
دلوقتي تقريبا القصر كله تحت حصار ما عدا كان ده فقط اللي هو من ناحيه الكوره.
وطبعا زي اي حصار لمكان كان طبيعي يحصل مناوشات فيه، مهما كان تحضر او همجيه اللي بيحصر المكان ده لازم كان تحصل مناوشات. يعني ليله تلاقي المتظاهرين يقتحموا نقطه حراسه وينهبوا محتوياتها، وليله تانية تلاقي المولوتوف طاير فوق دماغك على القصر من جوه، وكل اللي يعملوا الحرس ان هم يجروا يطفوا النار ويستنوا المولوتوف التاني لو جه. كل طرف كان مترقب رد فعل الطرف التاني، هيعمل ايه وهيهجم ازاي وامتى. بس الفرق ان اللي جوه القصر كانوا متحاصرين، لكن اللي براه ناس كان بيجي لها دعم بالخيم والاكل من الاحزاب المعارضه عشان المتظاهرين يطولوا في الحصار اكتر. بعدها على طول وبالظبط في 5 ديسمبر كانت حاله الاستقطاب وصلت لاعلى مرحله ممكن توصل لها الفتره دي، وكل طرف بيحشد انصاره عشان قضيته ونجاح الفكره بتاعته. جبهه الانقاذ بتطالب الناس تتجمع في مسيره سموها الانذار الاخير وتطلع على القصر، يرد عليها قنوات الاخوان او القنوات الاسلاميه عموما بمطالبه لانصار مرسي بمسيره تدافع عن الرئيس والاتحاديه، ويقولوا لهم لو اجهزه الدوله ضعيفه لسه واللي حصل لها قبل كده لسه معلم فيها، الناس هم اللي هيفرضوا كلمتهم، لازم نحاصر المتظاهرين البلطجية ونعتقلهم عشان نشوف مين الطرف الثالث اللي بيقتل المتظاهرين وبيضرب رصاص حي.
إلي القوى الشعبية ونزل، وأنا أدعوهم إلى أن يتوافدوا بعشرات الألوف ليحاصروا هؤلاء البلطجية، لأن هذه الفرصة المتاحة الآن لقبض عليهم وكشف الطرف الثالث الذي يطلق الرصاص الحي ويطلق الخرطوش وقتل المتظاهرين في موقعة الجمل وقتل المتظاهرين في مسبير وفي محمد محمود وفي مجلس الوزراء. هذه فرصتنا الآن، على الشعب أن ينزل من كل مكان ليقبض على هؤلاء ويقدمهم إلى نائب عام حقيقي الآن.
ولأن العنف ما بيولدش العنف، فكان قصاد الحصار اللي معمول على مرسي ورجالته في القصر بتاعه كان التيار الإسلامي هو كمان بيعمل حشد بكل قوته عشان يرد على الحصار ده وبنفس العنف ويمكن أكتر، لكن المرة دي عنف بصبغة دينية، بيسمي التظاهر باسم حرب مقدسة باسم الإسلام، مش ديمقراطية ورئيس منتخب عاوزينه يمشوا بس. ده بقى الموضوع دلوقتي، نصرة للدين قبل دعم الرئيس. عشان كده كان طبيعي تسمع دعوات على المتظاهرين ضد مرسي في القنوات السلفية ومن شيوخ بتقول ربنا يذلهم ويدمرهم، ودول فاسقة بيشربوا خمرة وبيزنوا في الخيام بتاعتهم بره القصر، وموتانا في الجنة وموتاهم في النار. لكن التصريح الأبرز في الفترة دي كان لما طلع صفوت حجازي يهدد قدام الحشود انه عارف ان اللي محاصرين القصر 60% منهم مسيحيين، وقال المسيحيين شركاء في الوطن، لكن مرسي خط احمر ومش هيمشي، واللي هيرشه بالمية هنرشه بالدم.
نقول اقول للكنيسة نعم انتم اخواننا في الوطن، ولكن هنا خطوط حمراء، الخط الاحمر الذي عندنا شرعية الدكتور محمد مرسي، اللي هيرشها بالمية هنرش بالدم.
حوالي الساعة 4 العصر مئات من شباب التيار الإسلامي خرجوا من المسجد وهم بيهتفوا قوة عزيمة إيمان رجالة مرسي في كل مكان، ودخلوا على الخيام كسروها وطردوا المتظاهرين منها. لكن في الوقت اللي كله توقع فيه ان الليلة اتفضت وكله روح بيته، الدنيا تعقدت اكتر لما البرادعي عمل مؤتمر صحفي وهدد باضراب عام قال فيه انهم مكملين وان معركة الحرية والكرامة مش هتنتهي لغاية لما ننتصر. ده دخل الليل وبدأ الناس يشوفوا آلاف من المعارضين جايين يتجمعوا من تاني، في الوقت اللي أنصار مرسي والإخوان ما كانوش مشيوا، ده كان حماسهم مضاعف أكتر من الأول، لدرجة إن كانت عربية لادة مخصوص ماشية وسطهم تحمسهم بمكبر صوت بيقول بصوت عالي إن دي مش معركة عشان خاطر مرسي، إحنا بنحارب عشان شريعة الله ضد العلمانيين والليبراليين. وللأسف المرة دي الاشتباكات كانت أعنف، وكان كل جانب بيستخدم سكاكين وسلاسل وطوب ومولوتوف. وصل الأمر إن كان لأول مرة بيسجل الصحفيين صوت ضرب نار من صفوف المدنيين نفسهم مش من الأمن. مين كان بيضرب على التاني؟ محدش كان عارف، بس وقع مصابين وجرحى وقتلى من الطرفين. واحد من الإخوان يتضرب برصاصة في رقبته ويموت، وصاده الحسيني أبو ضيف الصحفي اللي يتقتل برضه بالرصاص ويموت. الحسيني اللي كانت آخر كلماته على تويتر في نفس الليلة إنه بيطلب من كل متظاهر يلاقي نفسه قدام إخواني ماسك مسدس أو سكين ويقول عليه ملحد انه يقول والله اكبر والثوره اكبر من عصابتكم، وانا لو مت هناك مش عاوز منكم غير ان انتم تكملوا الثوره للنهايه. محدش كان عارف مين بيضرب مين او حتى مين مع مين، كله لابس مدني وبيضرب في بعضه. والأسوأ كان البلطجيه اللي دخلوا في النص عشان يضربوا وانت مش عارف هم معاك ولا ضدك. حتى الامن لما اتدخل حوالي 9:30 بالليل كان كل اللي عمله انه ضرب غاز في كل الاتجاهات، فما تعرفش بقى هو كان بيدافع على القصر ولا بيفرق انصار مرسي ولا هو مع النظام ولا ضده. اهو دخل وسط الزيطه وزود الفوضى اكتر عشان يبقى الضرب من كل ناحية حرفيا. قرب الفجر كان الكل انهك خلاص وما بقاش قادر يقف او حتى يفتح عينيه. المتظاهرين من التيار الاسلامي قبضوا على ناس كتير وحطوهم في نقطة حراسة من اللي سابوها الشرطة وراهم، كان ممكن تلاقي فيهم مواطنين عاديين او ناس كانوا في مناصب او ستات من احزاب المعارضة. اللي كان بيتقبض عليه كانوا بيتهموه على طول انه خاين او قابض عشان يرفع سلاح ضد الناس، والستات كانت بتتفتش اول ما يتعرفوا عليها وتتسأل هي تابعة انهي سفارة وبرضه قبض كام عشان تشترك في المظاهرات دي. المشكلة ان اللي كانوا قابضين على الناس ما كانوش اخوان، وده اللي كان ممكن يسهل الامور ساعة التفاوض عشان يسيبوا اللي قبضوا عليهم دول، لكن للاسف كان اغلبهم من التيار المتشدد فكانوا متمسكين باللي قبضوا عليهم وعنادهم اكبر ان هم ما يسيبهمش يفلتوا من تحت ايديهم تاني. وفعلا فضلوا ماسكينهم لحد تاني يوم الصبح لما سلموا حوالي 130 اسير للنيابه اللي افرجت عنهم بعدها على طول وروحوا بيوتهم. عارف راح كام في الاشتباكات دي؟ على الاقل 11 واحد، ده غير الجرحى اللي بالمئات، وكل دول معظمهم بالرصاص. بس لو استثنيت الحسين ابو ضيف هتلاقي القتلى كلهم من الاسلاميين، وده يقول لك ان ليلتها ما كانش في ضحيه ومجني عليه ولا كان في طرف بريء بالكامل، لكن في نفس الوقت ما تقدرش تنكر ان المتظاهرين ضد مرسي كانوا مسلحين بشكل افضل بكتير من الاسلاميين. بشكل عام وبعيدا عن المصابين او الناس اللي ماتت، الاشتباكات اللي حصلت دي عملت حالة شرخ رهيبة في الشارع المصري وقتها. الناس كانوا متعودين على ان الاشتباكات عندهم حاجة من اتنين، يا امن مع مدنيين يا مسلمين مع مسيحيين، لكن اول مرة يكتشفوا انهم اتحولوا لواحدة من الدول اللي كانوا بيتفرجوا عليها في التلفزيون ويقولوا عمرنا ما هنبقى زيهم، والشعب المصري مختلف ما يقدرش يعمل كده. اتحولوا البلد بيحصل فيها حرب أهلية حقيقية زي لبنان وسوريا والعراق. ويمكن عشان خطورة اللي حصل خلت تاني يوم مرسي يطلع في خطاب على التلفزيون ويطالب كل الفصائل الغير إسلامية زي رموز الثورة وشبابها ورجال القانون ورؤساء الأحزاب ان هم يجوا القصر يوم السبت عشان يتفاوضوا على حل وسط يريح كل الأطراف. وقال كمان ان كل اللي اتحجزوا على ايد التيار الإسلامي في الاشتباكات دي ما كانوش مواطنين من الثوار، دول كانوا بلطجية. طابور خامس بيقبض مرتبه من المستفيدين من عهد مبارك وبيستخدموا فلوسهم الفاسدة زي ما قال عشان يتآمروا مع دول أجنبية على مصر ويشتروا سلاح يأذوا بيه شعبهم. مرسي قال يومها كلام مهم، لكن للأسف ناس كتير كانت حاسة ان نفس الكلمات دي سمعوها قبل كده ومن الرجل اللي ثاروا عليه مبارك.
انني بكل وضوح اميز تمييزا شديدا بالقانون بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات السياسية والمعارضة لنص مشروع الدستور، اميز بين كل هؤلاء لان هذا امر طبيعي وهذا امر متفق عليه وهذا امر مقبول، هكذا تكون المعارضة بكل انواعها. اميز بين هذا وبين الذين ينفقون اموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق الذي أجرم معه هؤلاء. أقول أميز بين كل أنواع المعارضة التي ذكرتها وبين الذين ينفقون أموالهم الفاسدة لحرق الوطن وهدم بنيانه، وأسفر ذلك كله عن دعوة للحوار الشامل المنتج. أوجهها إلى كل الرموز والقوى السياسية ورؤساء الأحزاب وشباب الثورة وكبار رجال القانون لنجتمع معا يوم السبت القادم 8 ديسمبر 2012 على تمام الساعة 12:30 ساعة 12:30 بعد الظهر بمقر رئاسة الجمهورية للتوصل إلى اتفاق جامع للكلمة وموحد للأمة نخرج به جميعا من ضيق الفرقة والنزاع إلى رحابة احتمال الخلاف إن لم نصل إلى راحة الإجماع.
طبعا كان المفروض أن الدعوة دي من مرسي تعجب ناس كتير وعلى رأسهم المعارضة باعتبار الرجل هو دعاهم لحوار ونقاش وحل وسط يريح الكل. بس الحقيقة أن على طول بعد الخطاب البرادعي راح جاي رازع تويتاية قال فيها أن مرسي قفل الباب بالشكل ده قدام أي حوار، وده كان رأي أغلبية المعارضة، كأن في اتفاق على نفس الكلام. لكن ولا واحد شاف الدعوة أنها باب مفتوح للتفاوض عشان البلد دي ترتاح شوية. الكل فكر في مصلحته وبمنتهى العند من غير ما ياخدوا بالهم أن مرسي اللي قالوا عليه بيعند ورافض يقدم تنازلات هو نفسه اللي قدم دعوة ورا التانية عشان يحصل حوار واحد لوجه الله، لكن المعارضة كانت دايما بترفض. تاني يوم 7 ديسمبر ما حصلش اشتباكات، لكن كان في مسيرات طالعة بين عوش الإسلاميين اللي ماتوا قبل الليلتين، ويمكن ما فيش أحداث كتير تتحكى، لكن في موقف صغير نختم بيه ولو دلالات كتير قوي. ديفيد كيرك باتريك صحفي نيويورك تايمز بيحكي انه انضم مع مترجم مصري مسيحي اسمه إبراهيم للمسيرات دي عشان يسجلوا الأحداث فيها، لكن الناس اشتبهوا فيهم وقبضوا عليهم، وأول ما اكتشفوا الصليب على إيد إبراهيم ضربوه بالقلم وساقوا الاتنين لساحة فاضية وقعدوهم على كراسي وبدأوا يستجوبوهم. وعلى طول ظهر واحد من العدم كده ماسك موبايل وبدأ يصور الاستجواب، وهم متصورين ان اللي هيتقال مفاجأة من عيني انا فلان ومن دولة كذا وقبضت فلوس عشان انزل المظاهرات او اضرب رصاص او حتى اتجسس على اللي بيحصل وانقله لرؤسائي، لكن الحقيقة ان الراجل قال لهم انا صحفي وفي جورنال كذا ودي بطاقتي وبطاقة ابراهيم اللي شغال معايا. الفيديو نفسه نزل بعدها على طول على موقع اليوم السابع، وبيوصف الصحفي ان الجاسوس الحقيقي كان اللي بيصور الفيديو مش هو. بعد ما عرفوا حقيقتهم سلموهم للشرطة اللي مسكت الصحفي والمترجم والراجل اللي كان بالطيار الاسلامي اللي قبض عليهم وفضلوا يحققوا معاهم ويسألوهم، والراجل يعمل اتصالات بجورنال ومكتب الخارجية لغاية ما في النهاية خرجوا بصنعة لطافة بعد ما كان ثبتهم بكلمتين عن مصر الحقيقية والحب اللي بين المسلمين والمسيحيين من قديم الأزل، والظهر الكلمتين دول أكلوا مع الضابط فسابهم وأثروا جامد في الراجل اللي كان من الطيار الإسلامي لدرجة أنه سلم عليهم وأخذ رقم إبراهيم وكان ناقص يبوسه في بقه. عارفين إيه اللي اكتشفه الصحفي مع إبراهيم المترجم جوه مبنى الشرطة؟ إنه معاه سلاح ومتعمر كمان، فقال لك أنا دلوقتي فهمت الخوف والبارانويا اللي كانوا عند الإسلاميين وليه فتشوهم بهوس كده وليه بيشتبهوا في أي حد مسيحي أو شكله أجنبي. الوحيد اللي كان معاه سلاح بينهم هو المسيحي نفسه، هو بيدافع عن نفسه وبرضه الإسلامي له حق يشتبه فيه ويسلمه للحكومة. الاتنين غلط، لأن ببساطة طول ما مفيش قانون على الطرفين كل واحد هيدافع عن الجهة اللي جاي منها، عن التيار بتاعه وعن عشيرته، وهتفضل الفتنة الطائفية موجودة للأبد بالشكل ده. كل اللي حصل في الكام يوم اللي فاتوا كان عبارة عن 30 يونيو مصغرة زي ما هيبان كمان كام شهر، حاجة كده عالضيق من غير زطة كتير وبنفس العناصر اللي صنعت انقلاب يونيو بالظبط، حشد للناس وتسخين وإعلام بيضرب عربي وأجنبي ومعارضة زيطة في الزيطة وهي بتتساء أساسا وبتنفذ اللي بيتقالها، مجرد بلاليس مطرح ما تقلبها تتدحرج معك ما تقولش لا، وفوق ده كله رئيس بيعافر حتى لو كانت إيده مش قادرة تسيطر على بلد بحجم مصر لحد ما فلتت الأمور كلها في النهاية. وزي ما تحاصر قصر الاتحادية في آخر 2012 والمعارضة كانت فرحانة بالناس اللي بتسمع كلامها وأخدين احترام الجيش وتأييده في المؤتمرات الصحفية قدام الكاميرات، بعد شهور هيتكرر نفس الموقف بشكل أوسع وبحشد أكبر، وبرضه المعارضة هتبقى فرحانة قوي بنفسها بكل تخلف وهي مش عارفة انها خروف خلص دوره وهيتدبح كمان شوية. 2012 لمت ورقها وقالت مع الطلكوش وسابت وراها بلد لا هديت لحظة ولا الأحداث فيها وقفت ولا أسبوع واحد عشان الناس تلقط نفسها فيه وتعرف رأسها من رجليها قبل ما تكمل. كورة تلجي كانت بتتدحرج من فوق الجبل وكل متر وهي نازلة حجمها بيكبر أكتر وأكتر، والناس شايفينها بس مش قادرين يمنعوها ولا عارفين يهربوا من طريقها. كل اللي كانوا عارفينه متأكدين منه ان الفترة الجاية شايلة لهم كارثة، الله وحده اللي يعلم هتبقى عاملة ازاي وايه عواقبها، بس احنا والحمد لله عرفنا الكارثة ولبسناها فما بقاش فيه مفاجآت تفاجئنا خلاص. لكن ده ما يمنعش ان بين الاحداث في تفاصيل وتفاصيل محتاجة تتحكي عشان نشوف الصورة كاملة ونفهم اللي حصل حصل ازاي وليه. لكن كما تعلمون هذا امر شرحه يطول وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.